بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته صار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءات في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك الكسر، اللهم إني أسألك الكسر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء
هذا الحديث ذكره أبو داود رحمه الله تعالى لبيان أنه لا يشرع الإسراف في الوضوء، في ماء الوضوء، ولا التجاوز في عدد مراته بحيث يزيد الإنسان عن التثليث في أعضاء الوضوء، فهذا من الإسراف وهذا من الاعتداء. فالاعتداء هو كل ما يتجاوز به الإنسان حده فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسرف الإنسان في ماء الوضوء واستعمل ماء أكثر مما يحتاج إليه فهذا فيه اعتداء. وإذا تجاوز المرات أيضا التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اعتداء. وكما يكون الاعتداء في الوضوء يكون الاعتداء في الدعاء. قد يدعو الإنسان وهو معتد، يدعو الإنسان، الدعاء عبادة، لكن قد يحصل اعتداء في الدعاء، كان يدعو الإنسان بدعاء لا فائدة فيه أو فيه تجاوز، مثل ما يحصل عندنا في كثير من أحوالنا وأحياننا، فإننا عندنا تجاوز في الدعاء في صفته، في كيفيته، في ألفاظه. فمثلا لو أن الإنسان أما قوما فأوتر بهم ودعا في رمضان مثلا، أو دعا مثلا في دعاء قنوت مثلا في النازلة فاعتدى، جعل يسرد من الأدعية و يختار منها ما لا معنى فيه أو ما كان فيه معنى مكررة، مثل ما يقول يسأل مثلا: اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم عليك بمن لعنه الله في كتابه ولعنه الناس في سنته، اللهم إن اليهود قد بغوا، اللهم إنهم قد اعتدوا، اللهم إنهم قتلوا النساء، اللهم إنهم بكروا البطون، اللهم إنهم كفأوا البيوت، اللهم إنهم قطعوا الكهرباء، اللهم إنهم منعوا الماء، اللهم إنهم منعوا المرضى من تناول كذا، اللهم الله إيه انتهى موضوع إنشاء، كل هذا يغني عنها. اللهم عليك باليهود، خلاص ما في داعي الخطبة هذه كلها، هذا خطبة ما لا داعي ولا لا حاجة، كلها مترادفات. اللهم استرنا في الدنيا الآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرنا. فكل هذا من التجاوز والإهداء في الدعاء الذي يولع ببعض الأئمة، والناس يبكون والنسوان يجون، دائما النساء يقول لك روح وراء الإمام الذي يبكينا ويعيطنا، واخد بالك؟ والإمام يخده بتلك الساعة موقف الناس وراه، بكاء وصياح وعويل وغير ذلك من هذه الأشياء. وإذا كان في القرآن تلاقي شبه نايم هو بيقرأ، ولا يقف عند الآيات، ولا يعيد مهر الآية، ولا يرقق القلوب بها، إنما إذا جاء في الدعاء فإنه يفعل هذا ليرقق قلوب الناس. هذا كله من أسباب الدعاء. زي هذا عبد الله بن المغفر رحمه رضي الله عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع ولده يقول ماذا؟ يقول: اللهم ارزقني القصر الأبيض في الجنة عن يمين الجنة، اللهم ارزقني القصر عن يمين الجنة، أي القصر أبيض وعلى يمينه داخل. يعني هذا من الاعتداء في الدعاء. اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. إنما تعيش قصر عن يمين ولا عن الشمال ولا عن ناصية ولا من وراء شوية، هذا من الاعتداء. شوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا أخوان، منهج عجيب. للأسف الشديد إحنا يعني نتخلى عن هذا المنهج يعني، ونبتعد عنه بنسبة كبيرة جدا. شوف عبد الله بن المغفل ما سمح لابنه أن يفعل مثل هذا، أن يقول مثل هذا، أن يقول مثل هذا، ومباشرة ساق الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاعتداء في الوضوء أو في الطهارة وفي الدعاء، لأنه ما في داعي لهذا الدعاء. تعلم أن تدعو بالمأثور، تعلم أن تدعو بما ينفع، إنما الاعتداء هذا لا ينبغي ولا يجوز، وليس من ورائه فائدة، وليس من ورائه فائدة. فقال عبد الله بن المغفل ونهاه أن يفعل ذلك، ولا في حرص الصحابة على سد الأبواب دائما إلى التجاوز عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة بناخد الشريعة مش بنقول بقى يعني بيكون تجاوزنا بالشبر ولا بالصمت ولا بكذا، إحنا تجاوزنا بالفدان بالنمر، يعني المهم إنك تشم ريحة السن، إنك تشم الريحة، لكن مش مشكلة تبدل شوية غير شوية، عم إحنا حسن من غير، أخذ بالك؟ تبعد في صفتك وهيئتك في العبادة. يعني النهاردة ما حدش مثلا ممكن يناقش في المسبح هي مشروع ولا مش مشروع، ما حدش بيناقش النهاردة إنه أخذ بالك عاقب كل صلاة حرما حرما، أخذ بالك؟ أولا إحنا أنا سني بقى تقبل الله، تقولش حرما، قول تقبل الله. طيب حرما تقبل الله، هذا اسمه دعاء بعد الصلاة، دعاء ورد ولا مش ورد؟ فيش بقى فرق انك تقول حرما ولا انك تقول تقبل الله ولا تقول ربنا يجمعنا في الجنة وإياك، التزام هذا عقب الصلاة مباشرة. محدش يتكلم في هذا، محدش يتكلم في هذا. الإمام اللي كذلك يأتي إلى الناس سبحوا مئة أحمدوا مئة كبروا مئة، وفي النهاية يدعو القلوب بحرمة النبي وبسر الفاتحة، محدش يكلف نفسه مثلا أن يسأل. فعندنا تجاوزات كبيرة جدا جدا في اتباع السنة، لكن الصحابة لم يكونوا على هذا الهدي ولا على هذا على هذه الطريقة، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يحسبون هذه الأمور ويخشون التجاوز عما أزر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن المغفل مجرد ان ابنه يدعو هذا الدعاء، انت النهارده تقول كويس ان ابني يدعو بحاجة في الجنة، كويس ان ابني فاكر الجنة، كويس أو يدعو بقى قصر على اليمين قصر على الشمال، زي ما احنا بيحصل مثلا بعض الناس يقول لك يا عم ربنا بس الجنة ولو اخر واحد يدخلهم يفرده، خد بالك؟ ما يصح هذا، ما يصح هذا. ولهذا ايضا ورد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه في وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رجلا عن الحذف، يعني في الصيد يصطاد بالحصى او يصطاد بما يسمى بالنبل الان، فنهاه رضي الله عنه. فجاء وعاد الرجل الى ما كان يفعل ايضا حلق الله يصطاد بهذا، فقال عبد الله بن المغفل: اذكر لك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وتفعل؟ والله لا اكلمك ابدا، والله لا أكلمك أبدا. شوف الحزم، شوف الحزم. لكن إحنا النهاردة لا مش مشكلة، تبعد عن السنة مثلا 5 متر 10 متر فدانين. المهم انك انت ايه حاجتك للصبح زي النهارده. هذا مبداونا الان. مثلا يجي الصوفيه الضلال الذين شوهوا العقيده وغيروا لك عمي يعني مش احسن من الراقصين والراقصات والراقصات؟ مش احسن من الحراميه؟ زي واحد اذكر مره انا في السويس بخطب خطبه يعني خطبنا في الصوفيه خطبه قويه وذكرنا بدء الصوفيه من كتبهم ومن ائمتهم والرد على ذلك. فراح واحد بعد الصلاه قال يا عم الشيخ جزاك الله خير على المجهود اللي انت عملته في الخطبه وكذا، بس يا ريت تبقى تتكلم عن اليهود والنصارى زي ما انت بتتكلم كده عن الصوفيه. واخد بالك؟ يعني هذا فكر مسلمين، هذا فكر ناس يعني عايز يقول انك انت انت يعني تعب نفسك ليه؟ احنا اعدائنا معروفين، اعدائنا اليهود والنصارى. انما صعود المسلمين كويسين. عامل انت بقى الخطبة عشان الصوفية، مش مشكلة يا تدبير الدين يا اخي، مش مسلمين؟ مش مشكلة يا اخي حرف دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش مشكلة، مش مشكلة لما نقول خضنا بحرا وقف الانبياء بساحله. احنا نزلنا البحر وخضنا بحر المعارف وبحر العلوم. الانبياء ما قدروش يخوضوا وقفوا على ساحله، مش مشكلة. مش مشكلة اقول ان الولي لو بصق على النار بصقة واحدة لاطفائها، مش مشكلة. ايه مش مشكلة لما نقول فرعون في الجنة؟ اصل بيقول انا ربكم الاعلى. فعرف فرعون الحقيقة وأن الله حال في كل مخلوقاته. فلما يقول فرعون أنا ربكم يبقى فرعون فقيه، لأنه عارف أن الله حل فيه. عشان كده هو بيقصد ربنا، مش بيقصد هو نفسه. أصل ربنا بيحل فيه وبيحل في كل مخلوق. فما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى فهو قد عرف ربه. عرف ربه. مش مشكلة يعني. فبهذه الطريقة نحن ابتعدنا عن الدين. الصحابة لا، الصحابة لما ابن عبد الله المغفل هنا يقول اللهم من أرزق ونسألك قصر ابن أبيض عن من الجنة، لا وقف وقف وقف. ابن مسعود لما يخرج على قوم يسبحون في المسجد سبحان الله العظيم ويحمدون ويكبرون واخد بالك، فخرج ابن مسعود قال انت عارف تعملوا ايه؟ قال احنا بنسبح ابن احمد ونكبر. قال لهم تعالى إما لكم هذا من أصحاب رسول الله ولا أنكم في ضلال مبين. اختار ينتم أحسن من الصحابة ينتم في ضلال. قال ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، أنت دخلت جنايات ليه؟ جنايات إحنا بنسبح تقول لنا يعني أنتم أحسن من الصحابة يا إحنا في ضلال؟ طب وده كلام؟ قال كم من مريد للخير لن يبلغه. كان من مريد الخير يقول له عشان كده السنة محتاجة أبطال، مش محتاجة مياعة ولا محتاجة تنيع الأمور ولا محتاجة عد مش عارف إيه. يا سيدي واخد بالك أهم حاجة إنه يعني مش عارف إيه، يعني هو حرامي ولا بيسرق؟ ده راجل الحمد لله عملت الصلاة في وشه وبني مساجد، مش مشكلة يطوف حوالين القبور، مش مشكلة يعمل لك كل سنة ليلتين ثلاثة أربعة لأهل الله، مش مشكلة. المهم انه راجل طيب وابن حلال وبيطعم المساكين وبيطعم الفقراء وبوظ وكذا. وبهذا ضاعت السنه وخفيت على المسلمين. المسلمون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم والذين عندهم سنه ابي مسانيد وأرض الصحاح. مين اللي بيفتح؟ سنن ابو داود جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، البخاري، المسلم. مين اللي يفتح هذه الكتب النهارده؟ من الذي يفتح هذه الكتب النهارده؟ من الذي يفعل؟ درسنا القانون، درسنا الاقتصاد، درسنا الاجتماع، درسنا كل شيء، لكن كتب السنة دي فين هي؟ حتى فينا نحن طلاب العلم خاصة الناس فين هي درس الكتب؟ ثقيلة ثقيلة ثقيلة، لكن فيها الخير وفيها الهدى. نحن نقرأ الآن في كتاب الطهارة، لكن خرجنا عن كتاب الطهارة كأننا نتكلم في السنة والتمسك بها. لأن الأحاديث نور، حديث النصارى نور وهداية وفيها كل شيء. وما ينبغي أن نتجاوز شيئا يمكن أن نقف عنده من النقاط التربوية حتى نتربى عليه وحتى نتعلم وحتى نستفيد. فالسنة تحتاج إلى فهم
وإلى علم وإلى بصيرة وإلى دعوة، وإلا ستخفى السنة على الناس. يعني الحمد لله شوفهم كم الفترة القريبة اللي يمسك سواك الناس تستهزئ بيه وتسخر بيه، ايه يا ابني انت اللي ماسك خشب انت عامل ايه، ايه القذارة دي؟ النهارده عاد تلاقي واحد مثلا من علية القوم وماسك السواك يتسوق بيه، خد بالك. كان يعني مسألة ان المرأة مثلا ممكن تحجب او تضع غطاء على الرأس او تغطي الوجه، كان هذا جريمة من الجرائم. لكن الحمد لله فالسنة تحتاج علم وإلى صبر على نشرها وإلى دعوة. شوف منهج الصحابة رضي الله عليهم، يعني يقف لولده في هذا كما وقف ابن عمر رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا مع الله مساجد الله. فقال ولده بلال: والله لا نمنعهن، احنا نمنع النساء، النساء تجاوزوا ونمنع النساء. فأقبل علي سبه، قال: الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول والله لا نمنعهن؟ أنا أقول لك رسول الله كنت تقول والله لا نمنعهن؟ فما ينبغي أبدا أن يحصل هذا التجاوز، لأن الصحابة زي ما قلنا خشوا التغيير عما كان عليه أن المصر، هم يريدون أن يبقى الأمر على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه بكى بكاء شديد. أنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس يعتبر من آخر مثلا الصحابة، يعني مثلا مات مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي يعني 80 سنة أو يزيد قليلا تقريبا. بكى رضي الله عنه، قال: ويبكى؟ قال: والله ما أعرف شيء مما كان عليه الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبكى على تغير الحال عما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء تدخل عليه زوجته فتجد يبكي، ما يبكيك يا أبو الدرداء؟ قال: ما أعرف شيئا مما كان عليه الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حسن البصري بقى قبل يعني قبل أمريكا وقبل فرنسا وقبل التمدن وقبل الله، قبل هذا كله حسن البصري من كبار التابعين عاصر الصحابة. الحسن رضي الله عنه يقول بعدما بكى بكاء شديدا، قال: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: والله لو خرج رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلع عليكم في هذا المسجد، فاطلع عليكم هذا المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذه القبلة. بل الحسن يقول، الحسن قبل عصر الطائرات وقبل عصر الفضائيات وقبل عصر النت وقبل عصر الشبكة العنكبوتية وقبل عصر فلابد ألا تتميأ السنة عند الإنسان، وفي ظل العولمة هذه وفي ظل الإنسان يقول إيه بقى، لابد يلبس ثوب الإسلام الجديد الإسلام العصري عشان إيه، عشان يتوافق مع الناس، يبقى الواد المسلم كده واد جنتل وداعية جنتل. عارفين الداعية الجنتل اللي قاعد في موقف أحمد حلمي اللي يقعد يشاور ويعمل ويسوي واو مش عارف كده، الفهلوي الداعية الفهلوي عشان يغزو قلوب الناس، اللي لا يقول قال الله قال الرسول، اللي لا يقول أبو داود ولا مسلم ولا النسائي ولا البخاري، اللي لا يقول شيخ الإسلام ولا أحمد ولا كذا، وإنما هي القواعد الفهلوية التي يغزو بها قلوب الناس. الواد المسلم الفهلوي، واخد بالك، الواد المسلم الحبوب، الواد المسلم الداعية اللي يلبس جرافطه ويحلق دقنه وينزل لمستوى الناس، اللي لابس الجنس فيش إشكال، اللي مقعد البنات والصبيان قدامه والبنت اللي كشف شعرها والولد مش عارف مش مشكلة. هذه الصورة اللي بدأت تنتشر عندنا الآن للأسف الشديد، واخد بالك، وغزت غزوا واضحا وملموسا. أنا مرة أسمع واحد جابوا له لقطة كده في التلفزيون يفكر في التلفزيون من الدعاة والناس عايزاهم يعني، أنا عمري ما سمعته بس سمعت كده لقطة حوالي 2 3 حسسني بالراجل اللي هو يعني يعني إيه مثلا رئيس موقف، رئيس موقف مثلا إيه الدين بتاع ربنا مش عارف إيه الكلام هذا، يعني لهجة كده تحس إنها لهجة يعني عصرية والناس تشبه، الناس تشبه واخد بالك، لأن طبعا الناس أتباع يعني كلنا ناس بتحب اللي يغني وتحب اللي يمثل، تحب برضه اللي بيقول الدين بهذه الطريقة ما شدتش على الناس يمشي أمورهم، هذا هو الذي إنما تقول واحد حرام حلال سنة بدعة بأي أسلوب شئته بس بأسلوب أهل العلم الذي يحفظ دين الله تبارك وتعالى، هذا طبعا أصبح يعني لا يقبل إلا الإيه إلا القليل من الناس، لأن الناس لا يحبون مثل هذه القيود والتقييدات. نعم إحنا يعني ممكن أطلنا الكلام في هذه النقطة لأنه مثل هذه النقاط ما ينبغي أنها إيه تمر لأنه قد لا يأتيها وقت آخر. نعم.
قال باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء.
نعم فهذا دليل على إسباغ الوضوء، ومن الإسباغ أن يستعد الإنسان محل الفرض في اليدين في الوجه في الرجلين، ينبغي الإنسان يستوعب محل الفرض في الوضوء. بعض الناس يجي في الوجه يقول لك إيه يعني يوم غسل شوية بس كده وسايب الحدود إلى الأذنين إلى منبت شعري إلى أسفل الذقن أو اليدين مثلا يوم يجي يتوضأ واخد بالك يوم يغسل بدون استيعاب لا إلى المرفقين ولا إلى اليد من الخارج ولا مثلا إلى ضم الكف مع اليد في نص اليدين، لأن هذا كله داخل في اليدين، حتى لو أنت غسلت الكفين في الأول غسل الكفين في الأول هذه سنة، لكن لما تيجي في محل الفرض في اليدين لابد تجمع بين الكف وبين الذراع لازم، يعني كل ده داخل في الإيه في اليدين في اليدين، فهذا كله داخل في إسباغ الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب يعني ويل الأعقاب المعهودة في هذه التي لا يحصل استيعابها ولا غسلها في الوضوء. نعم.
قال باب الوضوء في أنيق الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي أن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ.
نعم يجوز أن يجعل ماء الوضوء في إناء من صفر يعني النحاس أو من خشب أو من ألمونيوم أو أي شيء، فكل هذه الأواني طاهرة أو في جلد مدبوغ كل هذه أوعية طاهرة، ولهذا العلماء يدرسون باب الأنية مع باب الوضوء، مع باب المياه يدرسون باب الأنية لأنها المياه تحتاج إلى أنية تستقلها، وهذه الأنية إذا كانت طاهرة صح الطهارة بالماء، سواء جعلت الماء في إناء من خشب من نحاس من أي شيء كل هذه صح الوضوء منها. طيب إلا إذا وضع الماء في إناء نجس هذا لا يجوز، طيب إذا وضع الماء في إناء الذهب والفضة هل يصح الوضوء منه؟ الجماهير على صحة الوضوء، إلا أنه آثم باستعمال هذه الآلية. نعم. وإن كان البعض يرى أن استعمال هذه الآلية في غير الطعام والشراب جائز، غير الطعام والشراب جائز، إلا أننا نقول ما ينبغي التوسع فيها. نعم.
قال باب التسمية في الوضوء على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراودي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
قال من الذي فصل قال تفسير
وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
نعم.
هذا الحديث دليل على مشروعية التسمية على الوضوء،
ولا خلاف بين العلماء في التسمية على الوضوء، لكن العلماء اختلفوا في حكم التسمية على الوضوء. فمن جعلها شرطا صحة الوضوء، بمعنى أنه إذا لم يسمي الله سبحانه وتعالى يبطل الوضوء، ومن جعلها واجبة بمعنى أنه إذا تركها فنوضوءه يصح لك مع الإثم، ومنه من جعلها سنة وهو قول الجماهير. والذين قالوا بالشرطية أو الوجوب يستدلوا بهذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لا صلاة هذا نفي، والنفي إذا جاء في نصوص الشريعة فإما أن يكون نفيا للوجود وهذا الأصل، فإذا لم يصح أن يكون نفيا للوجود فهو نفي للصحة، فإذا لم يصح أن يكون نفيا للصحة وجاءت القرينة تدل على أنه ليس نفيا للصحة كان نفيا للكمال. إذن أي حديث عندنا لا وضوء لا صلاة فإما أن تكون نفيا للوجود أو للصحة أو للكمال. فهل ممكن أن يكون لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه نفيا للوجود، أم أنه ممكن يوجد الوضوء بلا تسمية؟ يوجد الوضوء بلا تسمية، إذا لا يصح أن يكون نفيا للوجود، يبقى أن يكون نفيا للصحة أو نفيا للكمال. فمنهم من أبقاه على ظاهره وجعله نفيا للصحة، ومنهم من جعله نفيا للكمال وصرفه عن نفي الصحة إلى الكمال بالقرينة. وما القرينة؟ القرينة أن كثيرا من الصحابة وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد كما جاء حديثه في الصحيحين، عثمان بن عفان كما جاء حديثه في الصحيحين، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا التسمية. فلو كانت التسمية شرطا أو واجبا لذكر هؤلاء الصحابة في وضوءه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح، فالقول الراجح هنا هو قول الجماهير أن التسمية لا تجب على الوضوء بل تستحب. هذا كله مع تصحيح الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإلى بعض العلماء نازع في ذلك، كما هو مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أنه لا يصح في هذا الباب شيء، لكن بعض العلماء حسن الحديث. لكن على فرض صحته فإنه إنما يحمل على نفي الكمال، ويكون معنى الحديث أنه لا وضوء كامل لمن يذكر اسم الله عليه. إذن حاصل البحث أن
التثنية على الوضوء مستحبة، وأنه ينبغي على المسلم حال الوضوء أن يأتي بها، يقول بسم الله، هل يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول بسم الله فقط، يقول بسم الله. نعم.
قال: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال 2 أو 3 ولم يذكر أبا رزين. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده.
نعم. هذا حديث دليل أيضا على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان الإنسان قائما من نوم، ليس مطلقا، وإنما إذا كان الإنسان قائما من نوم فلا يتعين عليه غسل اليدين قبل إدخالهما، يتعين هذا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلم أن يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء يرى فساد الماء إذا غمس الإنسان يده فيه قبل أن يغسلها، بعض العلماء يرى فساد الماء، وبعض العلماء يصحح هذا الوضوء لكنه يكون مخالفا آثما بهذا الفعل، وبعضهم يحمل على الكراهة وليس على التحريم، على الكراهة. على كل الذي يتضح أن الإنسان لا يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها 3 إذا كان قائما من نوم، أما إذا ما كان قائما من نوم وغمس يده فلا يتناوله النهي، لا يتناوله النهي، بيد أنه الأولى أن يفرغ من الإناء على يديه فيغسلهما 3 حتى ولو لم يكن قائما، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لما قال يعني لما دعا بوضوء بماء وأراد أن يبين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ من الإناء على يدي. فالمشروع أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى أغسلها ثلاثا، هذه السنة. نعم.
قال: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه 3 فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن وردان ابن وردانة قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال: من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمن الصلاة. وقال: من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة. قال: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زيد بن يونس قال حدثنا سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء عن الوضوء فدعا بماء فأتى بمبيض بمضيئة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضى فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى مثل ما رأيتموني توضأت ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه وقيع عن إسرائيل قال توضى ثلاثا فقط. قال حدثنا مسدد قال حد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن عقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمدني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك عن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث.
كده نختار الصفة لسه
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال ومسح رأسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ستر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وقال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراك الماء فدعا بوضوء فأتيناه بثور فيه ماء حتى وضعنا بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة ثم مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفن عليني قال وفن عليني قال قلت وفن عليني قال وفن عليني قال قلت وفن عليني قال وفن عليني. قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه عجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عمرو بن يحيى المدني عن أبيه أنه قال عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المدني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع للمكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث وقال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المزني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم سحب رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاقي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان بن عن عبد الرحمن بن مسر عن المقدام بن معد يكرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود أخبرني حريز قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماغ أذنيه. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة ابن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاهما بشماله حتى وضعهما على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع عن الربيع عن عن الربيع بنت معوذ عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا ليث بن عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحر أذنيه. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذالة وهو أول القفا. وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال أبو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعم أنه كان ينكره ويقول: إيش هذا طلحة؟ عن أبيه عن جده. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد حاء وقال: وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماء قيني. قال: وقال: الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنن بن ربيعة. قال أبو داود: هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة.
نعم، فكل هذه الأحاديث ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى وجمع كلها في هذا الباب، باب صفة وضوء صلى الله عليه وسلم، ليبين صفة وضوء صلى الله عليه وسلم من مجموع هذه الأحاديث. والقاعدة عندنا أنه لا يغني حديث عن آخر، ولا نأخذ وضوءه صلى الله عليه وسلم من حديث واحد، بل إذا ثبت السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا فيه زيادة عن حديث آخر فإننا نعمل بهذه الزيادة ونأخذ بهذه الزيادة، وإذا وقعت مخالفة فإننا نعمل فيها قواعد أهل العلم من جهة الترجيح. إذا كان رواية الثقة الذي خالف الأوثق فإننا نقدم رواية الأوثق، هذا عند المخالفة. فعند المخالفة إذا وقع مخالفة من الثقة الأوثق فنقدم حديث الأوثق ونسمي حديث الأوثق حديثا محفوظا، وحديث الثقة نسميه حديثا شاذا. فهذه القاعدة، سواء في حجه صلى الله عليه وسلم أو في وضوءه أو في صلاته أو في أي شيء، نجمع الأحاديث في الباب الواحد ثم نأخذ الصفة من جملة هذه الأحاديث، ولا نأخذ هذا من حديث واحد ونقول يكفين فينا حديث واحد في صفة الوضوء، أو يكفينا حديث واحد في صفة الصلاة، أو يكفينا حديث واحد في صفة الحج. لا، لما نأخذ من مجموع هذه الأحاديث، لأن هذا قد يرى ما لم يرى هذا، وهذا قد يطلع على ما لم يرى هذا، فنأخذ من جملة هذه الأحاديث صفة عبادته صلى الله عليه وسلم. لهذا مثلا نجد في الحج حديث جابر، هذا أجمع الأحاديث في الحج، لكن ما استوعب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استوعب جلها وأكثرها، لكن وردت أشياء لم تكن في حديث جابر رضي الله عنهما وأخذ بها العلماء، فإذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه من حاصل هذه الأحاديث نرى أن بعضها ضعيفا، والغالب الذي ذكره أبو داود هو الصحيح، ومن جملة هذه الأحاديث يتبين لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرغ على كفيه من الإناء فيغسلهما ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات، يجمع بين الوضوء بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاثا. هذا هو المقدم كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، ولو أنه أفرض المضمضة بثلاث وأفرض الاستنشاق بثلاث لكان جائزا، لكن الأولى أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفقين ويدخل المرفقين معهما، ثم اليسرى ثلاثا إلى المرفقين ويدخل كذلك المرفق، ثم يمسح رأسه مرة واحدة. والرواية التي فيها مرتان هذا بالنسبة لإقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى مؤخر رأسه أو بالإرجاء، والرواية التي فيها ثلاث إما أنها ضعيفة وإما أنها مجملة توضأ ثلاثة، ففهم الراوي أنه مسح رأسه ثلاثة، ولكن الصحيح الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة، ولم يثبت حديث صحيح صريح في الزيادة على المرة الواحدة، لأن هذا شأن المسح، ولأن المسح مبني على التخفيف، فلو أنه مسح مرتين وثلاثة ثلاث مرات يبقى إذن لهذا وصل إلى حد الغسل. ثم يمسح الأذنين مع الرأس مرة واحدة، ثم بعد ذلك يصل رجله اليمنى إلى الكعبين ويدخل الكعبين، ثم رجله اليسرى إلى الكعبين ويدخل الكعبين كذلك. هذا هو حاصل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه وفقه لنا كل يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.